فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في تفسير آيات القرآن العظيم، وحديثنا موصول بإذن الله عز وجل في تفسير آيات سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أيها الأحبة الأفاضل، ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام: كونوا على طريقتنا أو على ملتنا، فكلهم يدعو هؤلاء أن يكونوا على ملتهم. فالله عز وجل أخبرنا أن هؤلاء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يردوا على من يدعوهم إلى أن يكونوا من ملتهم. قال الله عز وجل: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني بني إسرائيل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: اتبعونا تهتدوا. فالله عز وجل يقول لهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليهم جميعا أتم الصلاة والتسليم، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل. ثم أكد الله عز وجل المعنى الحنيف مرة أخرى فقال: وما كان من المشركين، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ممن يعبدون الله وحده ولا يحيدون عن طاعة الله ولا يميلون عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غير الله، حاشاه من ذلك، عليه أتم الصلاة والتسليم. وطبعا في هذا تزكية عظيمة جدا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وأيضا له عدد من الأولاد الذكور، كلهم طبعا ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولاده الذكور إبراهيم، وأم إبراهيم هي ماريا القبطية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. ثم أمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يقولوا: قولوا آمنا بالله، أي كونوا بارك الله فيكم ممن يؤمنون بالله حق الإيمان. وما أنزل إلينا، أي وما أنزله الله عز وجل من آيات القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي نحن أهل الإيمان نؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله عز وجل ومن أركان الإيمان أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه معلوم بارك الله فيكم أن من بني إسرائيل من تفرقوا واختلفوا، فبعضهم كان يؤمن بعيسى وبعضهم كان يكفر بعيسى، وبعضهم كان يؤمن بموسى وبعضهم كان يكفر بموسى. أما أهل الإيمان فإنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل. وهنا ذكر الله عز وجل إبراهيم وذكر إسماعيل وإسحاق، ومعلوم بارك الله فيكم أن أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام اثنين: إسماعيل وإسحاق، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومن أولاد يعقوب الأسباط، ومن أولاد يعقوب أيضا ومن هؤلاء الأسباط بارك الله فيكم يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي، وأبوه نبي، وجده نبي، ووالد بارك الله فيكم هذا الجد أيضا نبي. يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أتم الصلاة والتسليم. والأسباط بارك الله فيكم أولاد يعقوب، لماذا سموا أسباط؟ لأنه كان من كل ولد منهم سبط، أي قرابة القبيلة الكاملة. قال الله عز وجل: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فكان من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام نسل كثير وكبير. ثم قال الله عز وجل: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وفي هذه الآيات تنبيه وإشارة أن الله عز وجل سمى أنبياء ورسلا، ولم يسمي أنبياء ورسلا آخرين. فإذا نعلم بارك الله فيكم أن هناك من الأنبياء والرسل من ذكرت لنا أسماؤهم وقصصهم في القرآن العظيم، وهناك أنبياء ورسل لم تذكر لنا أسماؤهم ولا قصصهم في القرآن العظيم. وعدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن 25 نبي ورسول. هل هناك أنبياء ورسل غيرهم؟ نعم، يوجد أنبياء ورسل غير هؤلاء. ثم قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم، من ناحية الإيمان فنؤمن بجميع هؤلاء أنهم بشر بعثوا من الله عز وجل لدعوة الناس إلى التوحيد، ودعوة الناس إلى الخير، ودعوة الناس إلى الإيمان بالله عز وجل. ونحن له مسلمون. مسلمون لمن؟ مستسلمون لله الواحد الأحد، هو ربنا وإلهنا ومعبودنا. ثم قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب موجه لبني إسرائيل. إن آمنوا بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأهل الإيمان فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم الذي لا ميل ولا اعوجاج فيه، وكان عليه جميع الأنبياء والرسل لأنهم دعوا إلى عبادة الله عز وجل وحده. قال: وإن تولوا، فإن أعرضوا عن الصراط المستقيم فإنما هم في شقاق، أي أنهم سيكونون في فرقة واختلاف، وهم أيضا سيكونون في عداوة وبغضاء لكم، لأنكم لم تتبعوا طريقهم وما مشيتم على خطاهم. والله عز وجل قال بعد ذلك: فسيكفيكهم الله، أي الله سبحانه وتعالى سيكفيك شر كل صاحب شر وكل من أضمر لنبينا صلى الله عليه وسلم العداوة والبغضاء. وتأملوا بارك الله فيكم كيف أن هذه الآية ختمت بهذين الاسمين لله عز وجل، وهو السميع العليم، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. فإن أراد أحد شرا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالله يراه ويسمع كلامه. والله عز وجل بشر من أقبل عليه بأنه سيحفظه، والله سبحانه وتعالى سيكفينا شأنه بإذن الله عز وجل. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: صبغة الله. معنى صبغة الله أي فطرة الله ودينه سبحانه وتعالى، أي أن التوحيد والإيمان بالله عز وجل هذا هو الدين الذي أمر الله عز وجل به العباد وبه الخلق. وسمي الدين فطرة لأنه كالصبغ الذي يظهر على الإنسان، فالدين يظهر على الإنسان فكأنه كالصبغ أو اللون الذي يظهر على الإنسان. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يا أهل الإيمان، كونوا ممن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآيات عدة فوائد. الفائدة الأولى: كل الناس يدعون أشياء، حتى صاحب الباطل يدعي أشياء قبيحة وكثيرة جدا ويزعم أنه على هداية. يعني حتى أننا نجد في أيامنا بعض الناس الذين عرفوا بالتطرف والغلو وسفك الدماء وترويع الآمنين يزعمون أنهم على حق، بل ويدعون الناس أن يتبعوهم. وقال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني إذا أردتم الهداية اتبعونا. وهؤلاء يدعون إلى الباطل. ولكن الموفق يعلم بارك الله فيكم أن الهداية ليس في اتباع الناس وإن خالفوا أمر الله، الهداية في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى وما دعا إليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الموفق يعلم بارك الله فيكم أن هذا صاحب باطل، لأنه يدعو إلى أشياء لا توجد في كتاب الله ولا توجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى أشياء تخالف هدي الإسلام وتخالف طريقة الإسلام. لذلك لا تصدق كل أحد، خاصة في أيامنا كثير من الناس يلبس الحق بالباطل، يريد أن يضل الناس والعياذ بالله، فكن على حذر وكن على انتباه. أيضا في الآيات السابقة تزكية ومدح لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء عليهم جميعا أتم الصلاة والتسليم. وكن رعاك الله ممن يقتدي بإبراهيم في تحقيق العبودية لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى زكى إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كن هكذا بارك الله فيك. أيضا من فوائد الآيات السابقة إن المؤمنين وأهل الإيمان يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، لا يفرقون بين الرسل من ناحية الإيمان، ويصدقون بالآيات التي أعطاها الله عز وجل للرسل ولهؤلاء الأنبياء. أيضا من فوائد الآيات السابقة: إن تمسكنا بما أمر الله فالله عز وجل سيكفينا كيد الكائدين وعداوة المعادين. الله يقول في القرآن العظيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: أليس الله بكاف عبده؟ واجبك أن تحقق العبودية لله، الافتقار إلى الله واللجأ إلى الله والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وأن ترفع أكف الضراعة إلى الله وتبذل الأسباب. ما بعد ذلك وقبل ذلك وفي وسط ذلك اعتمد أولا وأخيرا على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير والفرج والتأييد والنصرة من ربنا سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم: سنة الفجر، كلنا يعرف بارك الله فيكم أو أغلبنا إن شاء الله أن السنة أن نقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بآيات أخرى. ما هي هذه الآيات؟ في صحيح مسلم عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هذه الآية من سورة البقرة، آية رقم 136، أقرأها مرة أخرى كاملة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي حديث ابن عباس عند الإمام مسلم في صحيحه: وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، الآية من سورة آل عمران. ما هي هذه الآية؟ قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولو الواحد منا طبق أحيانا هذه السنة النبوية فإنه بإذن الله عز وجل سيتعلم ويطبق شيئا قد لا يفعله كثير من الناس. ثم قال الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أن أهل الإيمان يقولون لهم: كيف تجادلوننا وتخاصموننا في توحيد الله وقصدكم إبطال دين الإسلام؟ فالله عز وجل ربنا وربكم، ومن عمل أي عمل فالله عز وجل سيجزيه عنده سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأنتم بارك الله فيكم لستم أفضل منا، بل نحن أولى منكم بالله، لأننا أخلصنا العمل لله عز وجل وأنتم وقعتم في الإشراك بالله. فالأولى بالله هو من حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أنتم تزعمون أن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على شرك بالله عز وجل؟ الله عز وجل برأهم عن الشرك، فمن أعلم؟ أنتم أعلم أم رب العزة سبحانه وتعالى الذي برأ هؤلاء عن الإشراك بالله عز وجل؟ ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي أن جماعة منكم من علمائكم ومن أحباركم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على توحيد الله عز وجل، وما كانوا على الإشراك بالله عز وجل، ولكنهم يكتمون الحق ويكتمون الشهادة. ثم قال الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. هذا الأمر القبيح الذي يفعله أهل العلم منكم الله عز وجل يعلمه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي دعوا ذكر الآباء والأجداد واتبعوا الحق، فالآباء والأجداد الله سيسألهم عن عملهم، وأنتم سيسألكم الله عز وجل عن عملكم، فكونوا على إيمان بهذا النبي الذي بعث فيكم، ورأيتم الآيات العظيمة التي جاء بها، وسمعتم القرآن الذي نزل على هذا الرجل العظيم، فآمنوا به واتركوا ذكر الآباء والأجداد، فالله سيحاسبهم عن أعمالهم وسيحاسبكم أيضا عن أعمالكم. في هذه الآيات عدة فوائد أيها الأحبة الكرام. خطورة المجادلة في الباطل، يعني بعض الناس متعود على الجدال والمجادلة والمخاصمة بالباطل. هؤلاء يعلمون أن الله عز وجل يدعو إلى توحيده سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول وحق جاء من عند الله عز وجل، ولكنهم يجادلون في الباطل. ليس هذا فحسب، بل يصفون الأنبياء والرسل أنهم خالفوا أمر الله ووقعوا في الشرك بالله عز وجل، وهذا كله من ماذا؟ من الخصومة والمجادلة بالباطل ودون علم ودون بينة ودون برهان. وللأسف الشديد في بعض المجالس، يوم نروح بعض المجالس نشوف بعض الناس وللأسف الشديد يجادل بالباطل، المقصود عنده أنه يثبت أنه هو على صواب، أدلت صح أدلت غلط، هذا الكلام كله غير مقصود، وإنما المقصود أن أكون أنا على الحق وغيري على باطل. لو احتج بألف دليل هذه الأدلة لا قيمة لها، لأنه ما يريد هذه الأدلة، هو ما يبحث عن الحق وإنما يبحث عن المجادلة بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في هذه الآيات بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. خطورة كتمان الحق، بعض الناس وللأسف الشديد يكتم الحق، يعلم في قرارة نفسه إن هذا الشيء غلط، ولكنه يخدع الناس ويلبس عليهم ويتكلم في المجالس ببعض الكلام الذي هو في قرارة نفسه يعلم أن هذا الكلام ليس بحق وليس بصواب، ويعلم بأن العكس الحق في عكس ذلك، والصواب في عكس كلام الذي ينطق به بلسانه، ولكنه يكتم الحق. نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل هنا ذكر لنا في القرآن العظيم: قل أأنتم أعلم أم الله. الله عز وجل هو العليم بكل شيء. ثم الله عز وجل قال: وما الله بغافل عما تعملون. هذا دليل على سعة علم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان كتاب يوم القيامة يجد فيه العبد كل شيء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا كان منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك على الإنسان أن ينتبه، فلا يظن أن شيء يخفى على علم الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل ذكر مثال وأمر وقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لمجادلة بني إسرائيل بالباطل، وأنهم كانوا حريصين على فتنة الناس وعلى صد الناس عن دين الله عز وجل. قد يقول قائل: ما هي هذه القصة؟ شو هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل؟ أخبر الله عز وجل فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يصلي مستقبلا بيت المقدس جهة بلاد الشام، الشمال، شمال مكة المكرمة. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. طيب لما راح النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة النبوية صلى في المدينة 16 شهر أو 17 شهر مستقبلا بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر الأمر والإذن من الله عز وجل أن يحول وجهه إلى الكعبة المشرفة، لأن الكعبة المشرفة بناها جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاء الأمر من الله عز وجل. طيب هؤلاء بني إسرائيل نطقوا بالباطل مرة أخرى وبدأوا بالمجادلة لقلة علمهم، فماذا قالوا؟ قالوا للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم: أنتم كنتم تصلون إلى بيت المقدس، طيب إما أنكم كنتم على حق فالآن لو استقبلتم مكة يعني أنتم تركتوا الحق، أو كنتم على باطل فكيف تصلون يعني وتفعلون شيئا من الباطل؟ فالله عز وجل رد عليهم وبين أن هذا الكلام ما يقوله إلا السفهاء من الناس أهل خفة وطيش وعدم علم، لأن صاحب العلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، إذا أمره الله بشيء قال بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، سمعنا وأطعنا لأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. معنى هذه الآية: الله عز وجل مالك الملك سبحانه وتعالى. عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تجاه بيت المقدس كان هذا بأمر الله عز وجل، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة كان هذا أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الهادي، وهو الذي ينقل الناس من درجات الهداية إلى درجات أخرى، فلذلك ذمهم الله في هذه الآيات ذما عظيما. ثم الله عز وجل بشر أهل الإيمان فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي أفضل الأمم، وسطا ممعناها المنتصف لا، قال أوسطهم ممعناها الوسط في العمر لا، قال أفضلهم. لذلك من المهم إن ما نفهم القرآن على حسب بعض الألفاظ العامية التي نتداولها، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ليس معنى جابوا أي أحضروا لا، جابوا أي قطعوا، فلذلك لابد ننتبه إلى الكلام العربي الفصيح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خير الأمم وأفضل الأمم، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، تشهدوا على الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وهذا أمر يفاخر به أهل الإسلام على جميع الملل، كلنا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ما توفاه الله عز وجل إلا وقد بين للناس جميع ما يحتاجون إليه من مسائل الشرع والدين، ويكون الرسول عليكم شهيدا، الرسول يشهد عليكم أنه قد بلغكم دين الله سبحانه وتعالى ولم يكتم شيئا من الدين تحتاجون إليه أبدا، بل بين لكم جميع المسائل المتعلقة بدين الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي هذا الأمر الذي وقع اختبار وامتحان من الله عز وجل، الله عز وجل يختبر الناس، من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الصدق يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى بيت المقدس استجابة لأمر الله هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى البيت الحرام استجابة لأمر الله، أهل الإيمان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الأمر شاقا عليهم وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، ولكن الله عز وجل يوفق أهل الإيمان فيستجيبون وينقادون لأمر الله عز وجل. ثم قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن معاني الإيمان هنا الصلاة، لأن في ناس ماتوا قبل تحويل القبلة، فالصحابة قالوا: طيب هؤلاء صلوا إلى بيت المقدس وما صلوا تجاه الكعبة المشرفة، أجرهم باطل؟ فالله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجر هؤلاء ما يضيع عند الله عز وجل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الله عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. في هذه الآيات عدة فوائد، الفائدة الأولى: لا تسمع لأي سفيه ولأي إنسان معتوه يردد أي كلام، بعض الناس وللأسف الشديد يسمع لكل أحد ويقرأ لكل أحد، يدخل مواقع التواصل الاجتماعي، يشوف الناس يكتبون أي كلام، أي إشاعات، أي قيل وقال، يصدق مباشرة. هذا خطأ. في بعض الناس سفهاء، بعض الناس لا خلاق لهم، بعض الناس لا إيمان عندهم، بعض الناس يضمر الشر والعياذ بالله ويغلف هذا الشر بكلام منمق معسول مخادعة للناس. فإياك أن تخدع بمثل هذا الكلام، وكن في جميع أمورك معظما لأمر الله. هكذا كان الصحابة عظموا أمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء فاستجابوا لما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولا يوجد شيء نحتاج إليه من أمور الدين إلا وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات، أبشر بأنك إذا فعلت أي عمل ابتغاء الأجر من الله عز وجل، لن يضيع الله عملك ولن يضيع الله إيمانك. فالله عز وجل بالناس رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من الله عز وجل بأن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي هذا تنبيه لنا يا أهل الإيمان، يا أهل الصلاة، من شروط الصلاة إذا أردتم الصلاة استقبلوا الكعبة المشرفة. فالذي يتعمد ولا يصلي للكعبة المشرفة صلاته باطلة. طيب واحد كان في مكان بعيد بارك الله فيكم وما عرف اتجاه الكعبة، بعد ما اجتهد وسعى وسأل وسوى اللي يقدر عليه وصلى إلى اتجاه غير الكعبة، لا شيء عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي موضع وفي أي مكان استقبلوا الكعبة المشرفة. ثم قال الله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعني أهل الكتاب وعلماءهم يعلمون أن استقبالك للكعبة حق وصدق، ولكنهم يكتمون الحق، لأنهم يعلمون في كتبهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي باتجاه الكعبة المشرفة، ولكنهم يكتمون الحق، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يعني يا محمد، لو جئتهم بعشرات الأدلة والبراهين لن يتبعوا قبلتك، لأنهم يعادونك ولا يؤمنون بك، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله عز وجل أمرك أن تستقبل الكعبة المشرفة، فكيف تخالف أمر الله عز وجل؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي هم بينهم في فرقة عظيمة، فبعضهم لا يتبع قبلة الآخر. ثم قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يتبع أهواءهم. في هذا طبعا، في هذه الآيات تنبيه سلمكم الله على حرمة مكة المكرمة. سمى الله عز وجل مكة المكرمة والكعبة المشرفة، سمى الله عز وجل ذلك بالمسجد الحرام. المسجد الحرام المنطقة التي فيها الحرم الآمن، والمسجد الذي فيه أشياء تعظم وتحترم، ولا يجوز أبدا أن يقع في هذا المكان الأذى والأذية وإيذاء الآخرين. وفي مسجد الكعبة أشياء قد تكون حلال خارج مسجد الكعبة أو في بقع أخرى، أما في مسجد الكعبة المسجد الحرام فتصبح بعض الأمور محرمة. وهذا دليل على فضل مكة المكرمة، وأن مكة المكرمة تختلف عن سائر البلدان وسائر الأماكن. أيضا بارك الله فيكم، في هذه الآيات خطورة جحد الحق، لأن بعض الناس يجحدون الحق والعياذ بالله، يعلمون أن هذا الأمر من الدين وأن الله أمر بكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء، ولكنهم يجحدون الحق معاندة وكبرا، نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظ بلادنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
فسر القرآن.